السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
نحمد الله. نبدأ إن شاء الله.
تفضلوا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يهدينا سواء السبيل. في هذه الليلة إن شاء الله سيكون الحديث عن أول كتاب المناسك بمناسبة قرب حلول وقت الحج. رأيت أن من المفيد أن ننتقل إلى الكلام على كتاب المناسك لحاجة الناس لمعرفة أحكامه، ولأن بعض الإخوة ربما يسر الله له أمر الحج فيكون قد ألم ببعض ما يتعلق به. ومن المعلوم أن عبادة الحج من العبادات العظيمة التي فرضها الله تعالى على كل مكلف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية العظيمة دليل ظاهر دلالة على فرضية الحج، وقد جعل الله تعالى هذه أيضا أن يكون مستطيعا بماله، لديه من المال ما يوفر له وسيلة الوصول، ولديه من المال ما يتمكن به من الإنفاق على نفسه، كما سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن شروط وجوب هذه العبادة. ولها في الحقيقة حكم عظيمة، فهي ليست مجرد أداء لهذه العبادة بما فيها من تنوع واختلاف في أنواع ما يؤدي من هذه العبادات، لكنه به لهذه العبادة وبالحج يتعود على الصبر على طاعة الله لما يختلف من المشقة. ومن حج أدرك ذلك، أو سمع من سافر للحج وحج سمع منه ما يلاقيه الحاج من نتائج لن تكون بعد فيه إلا بشق الأنفس. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها ليلة أراد أن ينطلق إلى المدينة لتأتي بعمرة بعد حجها، قال النبي عليه الصلاة والسلام واسيا لها ومواسيا بكل مسلم لاقى ما لاقى من تعب أدركي على قدر نفسك، أي على قدر التعب الذي تلاقينا. وهكذا الحاج ما يصيبه من تعب وإجهاد ومال ينفقه فإنه يعظم أجره بقدر ذلك وبقدر ما تحلى به من الإخلاص وإعادة وجه الله بهذا العمل. لن يكون سائقه للحج حتى يقال قد حج حج وأتى بحج في السنة الفلانية والسنة الفلانية وحج كذا حجا، ولكنه أو اعتمر كذا عمرة، وإنما جاء يريد وجه الله، يلبي نداء الله وأنزل في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر دين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهي فرصة يتربى فيها الإنسان على البذل وعلى العطاء وعلى حب الله وحب رسوله وعلى حب أهل الإيمان، يلاقي إخوانه الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وطباعهم وأمزجتهم وطرائق عيشهم، فيأخذ من ذلك العبر ويعلم عظمة الله الذي خلق هذا الخلق وتكفل بأرزاقهم، ويعلم عظمة الله الذي فطر الناس على هذه الفطر المتنوعة والخلائق المختلفة، ويعلم عظمة الله الذي سخر هؤلاء فجاءوا من أقاطر الدنيا من كل حدب وصوت، ومن جاء فمنهم من جاء من أقاطر الشرق ومنهم من جاء من أقاطر الغرب، وهكذا أتياهم من كل مكان يلقون هذا النداء، تفو قلوبهم لطاعة ربهم، يعظمون الله ويمجدونه ويدعونه ويرفعون أكف الضراعة إليه، ويعلمون أن لهم ربا يدعى وإلها يسأل وجنة ترتجى، فهم بين ذكر لله وتلبية ودعاء وحسن ظن وإخلاص وصدق وبكاء ولحظة لما عند الله موعده لعباده. وهكذا تمر أيام الحج بهذا الصفاء وهذا الجو الروحاني العذب بالمحبة والأخوة والإحسان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن من بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام والتخلق بهذه الأخلاق والقيام بهذه الأوقات العصيبة التي يكون فيها ما يكون من تعب وإرهاق اخواني باحسن الاخلاق واطيبها افضلها، ولذلك ياتي وينقلب بافضل الاعمال. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فاي فضل اعظم من هذا الفضل حين يعود وقد تخلص من كل الاوزار وكل الذنوب. وهذا انما هو في فرائرها، اما كبائرها فلا بد من توبة خاصة ليس بالنسبة لما يكون من حق الناس وكيلانها. فهي رحلة إيمانية، رحلة عطرة، قديمة، حقها أن نهتم لها وأن نتعلم أحكامها وأن نؤديها أداء صحيحا وأن نخلص لله في أعمالنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين ركب ناقته وأقبل إلى مكة: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله. وقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، ليس لثناء ولا لمدح ولا لتكثر ولا لمباهاة، وأتموا الحج والعمرة لله. ففريضة الحج فريضة جليلة عظيمة، وهي ركن من أركان الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه إلمامة سريعة وإطلالة على فريضة عظيمة وعلى ما فيها من الحكم الجليلة والثواب العظيم الذي يتشرف إليه العبد ويرجو من الله أن يجعل عمله مقبولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. هذه الشروط، شروط الوجود التي لا يكون الحج واجبا إلا أن يكون قد توفرت فيه هذه الشروط جميعا، إلى جانب شرط سيذكره المؤلف يتعلق بالمرأة. يقول والله رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. والدليل كما تقدم في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الحج فمحل الإجماع، العلماء مجمعون على وجوده. وأما العمرة فمحل محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب العمرة ومنهم من قال بعدم الوجوب. والراجح هو وجوبها لظاهر قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ولما جاء في حديث عمر في سؤال إبراهيم: وفيه أن تحج وتعتمر. على كل حال المسألة محل خلاف بين العلماء، ولكن الراجح كما تقدم هو القول بوجودها. الحج والعمرة واجبان، وقد وجب الحج في السنة التاسعة من الهجرة، على خلاف بين العلماء كذلك في وقت وجودها، هل فرضت في السنة التاسعة أو أنها فرضت في السنة السادسة أو الخامسة. مسائل أو مما اختلف العلماء فيها، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها إنما وجبت في السنة التاسعة، ولذلك حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. قال المؤلف رحمه الله: أسلم الحر المكلف القادر أوله من الرب الصجامة.
نعم بارك الله فيكم.
على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة. فأول شرط للوجود أن يكون الإنسان مسلما، لأنه لا يقبل إلا عمل المسلم. أما عمل الكافر فمهما قدم من عمل فإنه لا يستوجب به القبول ولا يستوجب به الجنة، لقول الله عز وجل في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا أباهم، هذا فيما يتعلق بأجره وثوابه في الآخرة. لكن ما صدق عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر إذا أحسن إلى أحد أو عمل عملا نافعا فإنه يجزى به بالدنيا، لأن الله عز وجل أكرم العدل، لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كان الكافر يعين الناس على مصالحهم، يحسن إلى الفقير والمحتاج، ويعطف على والديه مثلا، ويفعل شيئا من أنواع الخير، فإن الله يجزيه بدين الدنيا بكثرة مال وبصحة بدن وبأمن وبغير ذلك مما ينتفع به في الدنيا. على المسلم الحر، لأن الرقيق لا يجب عليه حتى يعتق. المكلف والتكليف لا يكون إلا لمن كان بالغا وعاقلا. فإذا اجتمع العقل والبلوغ كان الإنسان مكلفا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث ولا ذكر من وجود حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. في عمره مرة ومرة واحدة، فلا يجب عليه في عمره إلا مرة واحدة، لما ثبت في حديث السلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. ثم قال المؤلف رحمه الله: القادر. والمقصود بالقدرة هنا هي القدرة على أداء العبادة، لأن يكون مستطيعا، لقول الله عز وجل: لمن استطاع من استطاع إليه سبيلا، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي لا يستطيع إلى الحج سبيلا فإنه لا يجب عليه. والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، يعني ملك ما يستطيع به أن يقتات إلى حين وصوله ثم العودة، ومن يملك القدرة على الوسيلة الراحلة التي يرتحلها من طائرة أو باخرة أو دابة أو ما أشبه ذلك. ولهذا إذا كان لا يستطيع بسبب عدم وجود المال لديه كما سيأتي تفصيل ذلك فإنه لا يجب عليه. قال المؤلف رحمه الله: في عمره مرة على الفور. وماذا قول المؤلف على الفور؟ أي أنه يجب عليه إذا كان مستطيعا أن يبادر، لا أن يستوف ويأتي. يصوم تأبسه عليه أن يبادر لا أن يؤجل ويؤخر، لأن الأصل في الأمر المبادرة. ولله على الناس حج البيت، فوفرت في شروط الوجوب نقول عليك أن تبادر وأن لا تعتذر بأي عذر، لا يعتذر بأن عند أشغال أو مصالح أو ما أشبه ذلك، عليه أن يسوي هذه المصالح وأن يسوي هذه الأشغال وأن يضع من يقوم بالعمل عوضا عنه ليبادر إلى أداء هذه الفريضة. وحين لا يبادر فإنه يأثم حتى يأتي بهذا الواجب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال المؤلف رحمه الله فإن زال الرزق والجنون والصدى أن أطلق الرقيق وأفاق المجنون وبلغ الصبي في الحج بعرفة، يعني حج أخذ هذا الرقيق معهم أو هذا المجنون معهم أو هذا الصبي معهم فزال ذلك عنه وهم بعرفة، أو كان ذلك في عمرة قبل الطواف فإنه يجزئه عن فريضة الحج ولا يلزم أن يأتي بالحج مرة أخرى، لأنه قد أدرك عرفة وهي أعظم أركان الحج وقد أصبح صالحا وقادرا وممن أصل من وجب عليه الحج في هذه الحالة بعد زوال الجد عنه أو زوال الجنون عنه أو زوال الصدى عنه، فحينئذ يسيره ويكفيه ولا يلزمه أن يأتي بهما بعد ذلك. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عن أيما ضرير حج فبلغ فإنه يجزئه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه إذا بلغ هذا الصغير وهو في هذه الحالة، يعني لم يكن قد انتهى من يوم عرفة، يعني لم يكن قد انتهى يوم عرفة وكان في عرفة بالنسبة للحج، أو كان قبل طواف العمرة طواف الركن للعمرة فإنه يجزئه حينئذ ولا يلزمه أن يأتي به بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني إذا فعلها أي فعل الحج أو العمرة الصبي فهو ما زال صبيا ولم يبلغ في عرفة وبعرفة، وهكذا بالنسبة للعبد إذا فعل ولم يأتق وهو بعرفة بالنسبة للحج أو قبل الطواف بالنسبة للعمرة فإنه يكون في حقه نفلا ولا يجزيه ذلك عن فريضة الإسلام، بل عليه بعد أن يكبر ويبلغ أن يأتي بحج الفريضة بالنسبة للعبد إذا عتق. قال المؤلف رحمه الله والباقي أن أمكنه الركوب، لأننا قلنا في شروط الوجوب أن أن من شروط الوجود القدرة. فيريد هنا أن يبين حقيقة القدرة، ما المراد بها؟ هل القدرة القدرة البدنية؟ هل المراد بالقدرة القدرة المادية المالية؟ قال رحمه الله: والقادر الذي يجب عليه الحج من أنكره العقود يستطيع أن يركب، يعني يجد مالا يركب به، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فلا يكفي أن يكون عنده مال يوصله إلى مكة ليبني بالحج، ثم يضيع أسرته فلا ينفق، يبعث قيلان نفقة ينفقونها وقت هذه لأداء هذه الفريضة، فإنما يكون له مالا كذلك ينفق منه على هؤلاء الأولاد في حال سفره حتى يعود إليهم، إلى جانب المال الذي يعين على أن يأتي به، يعني أن يسافر وأن يصل إلى مكة وينفق المال ما يحتاج إليه حتى يعود إلى وطنه بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة والمؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام وبعد الحوائج الأصلية من مسكن وبيت وخادم وكتب علم ولباس وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه. فإذا كان عنده فاضل بعد هذا كله قلنا وهذا الفاضل من المال يكفيه لسفره وما يحتاج إلى النفقة بأمثاله إلى حين أن يعود، قلنا أنت حينئذ أنت قادر بذلك وعليك أن تبادر. لكن إن كان قادرا بماله ولكن بدنه لا يقوى، إما لكبر سن أو لمرض ومزمن وما أشبه ذلك، فما الذي يلزمه؟ هل نقول إن عليه الحج والحج واجب في حقه وحينئذ فعليه أن يقيم من يقوم بالحج عنه، يعني يميت نائب يقوم بالحج عنه، أو نقول إنه لا يجب عليه؟ واقع أنه واجب عليه وإن عجز ببدنه، وعليه أن يقيم من يقوم بالحج عنه أو بالعمرة عنه كان عمرة. لكن إن عافي بعد المرض فهل يلزمه الحج مرة أخرى؟ نقول المسألة فيها تفصيل. هذا العجز الذي من أجله وكل شخصا ليحج عن الاعتمد كان عجزا مستمرا في ظنه ولا يرجى ضربه ثم برد فلا يلزمه، إنما لو أنه تعجل ولم ينتظر والمرض مما يمكن أن يزول ويرجى ضربه فنقول لا يكفيك هذا النائب وعليك أن تعيد الحج، عليك أن تعيد الحج. إذا قلنا بذلك فهل يوكل من يحج عنه من البلد الذي يقيم فيه، أو أن له أن يوكل شخصا يقيم في مكة يقول عليك أن تحج عني من أجل اختصار النفقات، لأنه لو كان يقيم مثلا في الجزائر أو يقيم في المغرب أو يقيم في فرنسا مثلا، فنفقة الحج ليست كنفقة من سيحج من مكة، هناك تذاكر وهناك حملة وهناك وهناك، فهل نقول يجب عليه أن يقيم من يحج عنه من بلده الذي هو فيه بحيث يوجب عليه كما يذكر بعض أهل العلم كما ذكر المؤلف، أو نقول إن ذلك ليس واجبا القديم عنه حتى من مكة، فينزل مع بعض من سيحج ما لك، ويقول ابحث عن شخص ثقة أمين يقوم بالحج عني هناك، وادفعوا إلى هذا المكة. يختصر قد يختصر في هذه الحالة ثلاثة أربعة النفقة أو ربما أكثر، بسبب أنه بين يدي ما يتكلف نفقات الحملة ونفقات وسيلة النقل وما أشبه ذلك من النفقات الكثيرة الباهظة. الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس بذلك، لكن عليه أن يتحرى أصحاب الديانة والأمانة، ويتحرى أولئك الذين لا يتكسبون بالنيابة عن الناس. فإن بعض من يقوم بذلك وينوب عن الآخرين ترى أنه هو التكسب والحصول على المال، ولا يريد بذلك الأجر والثواب. ولهذا فينبغي أن نتحرى أهل الديانة وأهل الأمانة، يكون حجا صحيحا حجا صالحا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوده على المرأة وجود محرمها وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو سند مباح. وهذا في الحقيقة إنما يشترط في حق الأعتاق أو الأفق، وهو الذي يأتي من خارج مكة. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم. أما التي تكون في مكة من أهل مكة لا نقول يجب عليه أن يكون مع محرم، ليس في سفر، ولا يلزم المحرم أن يكون معها وقت الطواف ووقت السعي كما يظن بعض الناس وعند الرمي وما أشبه ذلك، هذا لا يشترط. المهم أن لا تكون مع لا يخرجها أحد من أجنبي، وأن تكون في مكان يخشى عليها فيه. أما المحرم فهو إنما يشترط للسفر، إذا كان هناك ثمة سفر لمن يأتي من خارج مكة، المرأة لا يجب عليها حينئذ إلا أن يكون لها محرم. والمحرم كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح. فهذا هو المحرم، سواء بنسب كأخ وأب وابن وعم وخال، أو بسبب مباح كأخ من الرضاع أو خال من الرضاع أو عم من الرضاع وما أشبه ذلك. فلا يحل للمرأة أن تسافر وأن تحج من مكان بعيد، ولو كان مع رفقة صالحة، ولو كان مع نساء صالحات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو مع وجود وسائل النقل السريعة التي أصبحت الآن متهيئة، فأصبح السفر مثلا من بلادكم من فرنسا إلى السعودية أو إلى مكة أو جدة لا يتطلب أكثر من 6 ساعات أو ربما أقل وما أشبه ذلك. فهناك يعني وسائل احتفظت الزمن، لكنه حتى ومع ذلك لا بد من وجود المحرم. فلا يجوز للمرأة أن تتساهل بذلك بأي ذريعة كان، ولو كان لعبادة من هذه العبادات، وإذا كانت لا تجد محرما فهي أن تنتظر، فلا يضرها، لأن شرط وجود الحج عليها أن يوجد لها محرم، فيقول هذا المحرم سيء فكرة، لأن الآن النساء تبدو كلها محرم، لكنه محرم يأبى أن تسافر أن يسافر معه لاشتغالها وصفاتها منزله، فهي معذورة حينئذ. قال المؤلف رحمه الله: ومن مات من لزما اخرج من تركته. شخص عنده مال قدره ماديه، ربما مات قبل ان يحج، لا
كانت يعني صلاة العشاء عندنا؟
إذا نتوقف عند هذا الحد.
نعم يعني
قدر لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم، هل تسمحوا لنا أن أطرح عليكم إلى سؤالين؟
نعم
تفضل. السؤال الأول تقول في السائلة: يا شيخ، من عنده القدرة على العمرة ولكنه لا يستطيع الحج لقلة المال، هل الأولى أن يبادر بالعمرة أم يبقى إلى أن يجمع مالا أكثر للحج؟
الذي يظهر الله أعلم أن له أن، لأنه كما أن الحج واجب فإن العمرة واجبة. لو كانت العمرة في حقه مستحبة لقلنا نعم لا يقدر المستحب على الواجب وليترك هذا المال حتى يستمع إليه مال آخر يتمكن من الحج. أما إذا كانت لا تجد إلا المال الذي تمكنها من العمرة، والعمرة ليست عمرة نافلة وإنما هي عمرة الواجبة الفريضة، قد يظهر الله أعلم أنه لا بأس من ذلك. لكن إن شاءت أن تؤخر ذلك حتى، لأنه إذا جاءت الحج ستحج وتعتمر، فتؤخرها إلى أن تجمع المال الذي يكفي للحج والعمرة لكان هذا أولى. لكن لا نقول أنه ليس لها ذلك، بل لها أن تعتمد إلى شاهد ما دام أن العمرة من يعني عمرة العمرة الواجبة أو عمرة الفريضة.
بارك الله فيكم على هذا التفصيل. السؤال الثاني يقول فيه السائل: ما هو المقدم بين الحج وقضاء الدين والهجرة والزواج؟
أما بالنسبة للدين المدين غير قادر،
طيب،
وعليه أن يبادر إلى أداء ما عليه من المال المستحق إذا كان هذا الاستحقاق استحقاق قد حل وليس استحقاقا مؤجلا. إذا كان المال مؤجل ولم يحل وقت سداده أو كان مقسطا وهو يفي بالأقساط في وقتها فيحج، فعنده بعد ذلك ما يكفي فيحج. وكذلك بالنسبة للزواج، لا شك أن الزواج أمره مهم، وإذا كان يخشى من الوقوع في محذور بتركه وجب عليه، وعليه أن يبادر إليه ويأتي بالحج بعد ذلك، فهو مقدم عليه إذا كان يخشى من الوقوع في محذور بتركه، لأن في هذه الحال قد وجب عليه.
وبين الهجرة؟
ما أدري ماذا يعني بالهجرة، هل المقصود الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام؟
نعم.
أو الهجرة للعمل؟
لا، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.
هذا الآن أصبح شيئا يعني لا أظنه يتأثر. كيف يهاجر؟ أين يهاجر؟ المشكلة الآن أن غالب البلدان لا تحكم بالشرع الإسلامي، وإذا كانت لا تحكم بالشرع الإسلامي هو يعني يسمى بلد إسلام، لكنه في الحقيقة يعني كلام هذا في نظر، والأمر في هذا الحقيقة يعني أمر عظيم وجلل، ولكن هذا هو حال الناس الآن وهذا هو حال المسلمين. فعلى كل حال كما وصفت،
نعم،
كان مفاضلة بين واجب وواجب،
نعم،
فينظر للأشد حاجة إليه، إذا كان أشد حاجة إليه ويقدمه، لأن الفاضل عن بين واجبات. لكن إن كانت الفاضل بين مستحق واجب نقول لا، الواجب لا يعدله، لا يعادل المستحق فيقدم الواجب. إذا كان الآن النكاح واجب عليه بسبب أن يخشى أن يكون في محذور في تركه، فيقول عليك أن تقدمه لما في مصلحة يعني ظاهرة، ولأنك قد تعرض نفسك للفتن في حال سفرك لأداء هذه الفريضة، وما يكون رحال مع الناس في مشاعر ونحو ذلك.
فبارك فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا التوضيح وعلى هذا الشروح. معذرة، الدرس المقبل هل يكون الأسبوع القادم أم الذي يليه؟
والله كما تشاء. وهل تريد مثلا أن نوقف درس التفسير ونجعل الدروس في الفقه؟
يعني الأظهر لنا نعم الأولى أن يكون
أو نستمع لك يعني الأمر إليكم،
يعني الناس بحاجة إلى ربما معرفة أكثر يعني مناسك الحج فيما يخص مناسك الحج، وبعدها إن شاء الله نعيد نستأنف معكم ربما بعد الحج دروس التفسير ونعود إلى باب الطهارة.
طيب ما في لا مانع إن شاء الله، لن يكون الأسبوع القادم الدرس السبت ولا حد كلاهما بالحج.
طيب إن شاء الله، بارك الله فيكم.
مبارك. السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
نحمد الله. نبدأ إن شاء الله.
تفضلوا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يهدينا سواء السبيل. في هذه الليلة إن شاء الله سيكون الحديث عن أول كتاب المناسك بمناسبة قرب حلول وقت الحج. رأيت أن من المفيد أن ننتقل إلى الكلام على كتاب المناسك لحاجة الناس لمعرفة أحكامه، ولأن بعض الإخوة ربما يسر الله له أمر الحج فيكون قد ألم ببعض ما يتعلق به. ومن المعلوم أن عبادة الحج من العبادات العظيمة التي فرضها الله تعالى على كل مكلف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية العظيمة دليل ظاهر دلالة على فرضية الحج، وقد جعل الله تعالى هذه العبادة فريضة العمر، وليست فريضة تتكرر. فيشق على الناس أداءها، ولكنها تجب على المكلف ممن له قدرة على أداء هذه العبادة بماله وببدنه، أن يأتي بها في هذا العمر وعلى امتداده مرة واحدة. لما في ذلك من المشقة التي تلحق بفاعلها، لأن الوصول إلى مكان أداء هذه العبادة لا يتأتى إلا بجهد ووقت ومال. وهكذا أيضا بالنسبة لأعمال هذه العبادة، فإنها ليست عملا واحدا يؤديه في مكان واحد وعلى هيئة واحدة، ولكنه عمل متنوع ليلة المزدلفة في المزدلفة، وهكذا تجد أن العبادة فيها هذا التنوع في أماكن الأداء، ثم هناك التنوع في ما يؤديه من دعاء وتضرع وطواف وسعي ورمي للجمار وحلق للرأس أو تقصير وذبح للهدي وهكذا. فلما كان هذا شأن هذه العبادة جاء هذا التخفيف من لدن الحكيم الخبير، وكان هذا الفرض وهذه العبادة إنما تجب في العمر مرة واحدة ولا تجب على كل أحد إلا أن يكون مستطيعا، ليس ببدنه فحسب، ولكنه أيضا أن يكون مستطيعا بماله، لديه من المال ما يوفر له وسيلة الوصول، ولديه من المال ما يتمكن به من الإنفاق على نفسه، كما سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن شروط وجوب هذه العبادة. ولها في الحقيقة حكم عظيمة، فهي ليست مجرد أداء لهذه العبادة بما فيها من تنوع واختلاف في أنواع ما يؤدي من هذه العبادات، لكنه به لهذه العبادة وبالحج يتعود على الصبر على طاعة الله لما يختلف من المشقة، ومن حج أدرك ذلك، أو سمع من سافر للحج وحج سمع منه ما يلاقيه الحاج من نتائج قد تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها ليلة أراد أن ينصرف إلى المدينة لتأتي بعمرة بعد حجها، قال النبي عليه الصلاة والسلام واسيا لها ومواسيا بكل مسلم لاقى ما لاقى من تعب أدركي على قدر نفسك، أي على قدر التعب الذي تلاقينه. وهكذا الحاج ما يصيبه من تعب وإجهاد ومال ينفقه فإنه يعظم أجره بقدر ذلك وبقدر ما تحلى به من الإخلاص وإرادة وجه الله بهذا العمل. لن يكون سائقه للحج حتى يقال قد حج حج وأتى بحج في السنة الفلانية والسنة الفلانية وحج كذا حجا، ولكنه أو اعتمر كذا عمرة، وإنما جاء يريد وجه الله يلبي نداء الله وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر دين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهي فرصة يتربى فيها الإنسان على البذل وعلى العطاء وعلى حب الله وحب رسوله وعلى حب أهل الإيمان، يلاقي إخوانه الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وطباعهم وأمزجتهم وطرائق في الدنيا من كل حدب وصوت، ومن جاء فمنهم من جاء من أطراف الشرق، ومنهم من جاء من أطراف الغرب، وهكذا أتياه من كل مكان يلقون هذا النداء. تفرق قلوبهم لطاعة ربهم، يعظمون الله ويمجدونه ويدعونه ويرفعون أكف البراءة إليه، ويعلمون أن لهم ربا يدعى وإلها يسأل وجنة ترتجى. فهم بين ذكر لله وتلبية ودعاء وحسن ظن وإخلاص وصدق وبكاء ولهجة لما عند الله موعده لعباده. وهكذا تمر أيام الحج بهذا الصفاء وهذا الجو الروحاني العبث بالمحبة والأخوة والإحسان. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مبينا أن من بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام والتخلق بهذه الأخلاق والقيام بهذه الأوقات العصيبة التي يكون فيها ما يكون من تعب وإرهاق وإجهاد، لكنه يتعامل مع إخوانه بأحسن الأخلاق وأطيبها وأفضلها. ولذلك يأتي وينطلق بأفضل الأعمال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأي فضل أعظم من هذا الفضل حين يعود وقد تخلص من كل الأوزار وكل الذنوب؟ وهذا إنما هو في فرائرها، أما كبائرها فلا بد من توبة خاصة عليك بالنسبة لما يكون من حق الناس وطيلانها. فهي رحلة إيمانية، رحلة عطرة، قضيمة، حقها أن نهتم لها وأن نتعلم أحكامها وأن نؤدي أداءً صحيحا وأن نخلص لله في أعمالنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين ركب ناقته وأقبل إلى مكة: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله. وقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، ليس لثناء ولا لمدح ولا لتكثر ولا لمباهاة، وأتموا الحج والعمرة لله. ففريضة الحج فريضة جليلة عظيمة، وهي ركن من أركان الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه إلمامة سريعة وإطلالة على فريضة عظيمة وعلى ما فيها من الحكم الجليلة والثواب العظيم الذي يتشرف إليه العبد ويرجو من الله أن يجعل عمله مقبولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. هذه الشروط، شروط الوجود التي لا يكون الحج واجبا إلا أن يكون قد توقع فيه هذه الشروط جميعا، إلى جانب شرط سيذكره المؤلف يتعلق بالمرأة. يقول والله إن الله الحج والعمرة واجبان. والدليل كما تقدم في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الحج فمحل إجماع، العلماء مجمعون على وجوده. وأما العمرة فمحل خلاف بين أهل العلم،
نعم بارك الله فيكم.
على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة. فأول شرط للوجود أن يكون الإنسان مسلما، لأنه لا يقبل إلا عمل المسلم. أما عمل الكافر فمهما قدم من عمل فإنه لا يستوجب به القبول ولا يستوجب به الجنة، لقول الله عز وجل في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا أباهم، هذا فيما يتعلق بأجره وثوابه في الآخرة. لكن لو صدق عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر إذا أحسن إلى أحد أو عمل عملا نافعا فإنه يجزى به بالدنيا، لأن الله عز وجل أكرم العدل، لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. إلا كان الكافر يعين الناس على مصالحهم، يحسن إلى الفقير والمحتاج، ويعطف على والديه مثلا، ويفعل شيئا من أنواع الخير، فإن الله يجزيه بالدنيا بكثرة مال وبصحة بدن وبأمن وبغير ذلك مما ينتفع به في الدنيا. على المسلم الحر، لأن الرقيق لا يجب عليه حتى يعتق. المكلف والتكليف لا يكون إلا لمن كان بالغا وعاقلا. فإذا اجتمع العقل والبلوغ كان الإنسان مكلفا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر من وجوه حتى يفيق، والصريح حتى يبلغ. في عمره مرة ومرة واحدة، فلا يجب عليه في عمره إلا مرة واحدة، لما ثبت في حديث السلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. ثم قال المؤلف رحمه الله: القادر. والمقصود بالقدرة هنا هي القدرة على أداء العبادة، لأن يكون مستطيعا، لقول الله عز وجل: لمن استطاع من استطاع إليه سبيلا، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي لا يستطيع إلى الحج سبيلا فإنه لا يجب عليه. والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، يعني ملك ما يستطيع به أن يقتات إلى حين وصوله ثم العودة، ومن يملك القدرة على الوسيلة أو الراحلة التي يرتحلها من طائرة أو باخرة أو دابة أو ما أشبه ذلك. ولهذا إذا كان لا يستطيع بسبب عدم وجود المال لديه كما سيأتي تفصيل ذلك فإنه لا يجب عليه. قال المؤلف رحمه الله: في عمره مرة على الفور. ومعنى قول المؤلف على الفور أي أنه يجب عليه القادر وأن لا تعتذر بأي عذر، لا يعتذر بأن عنده أشغال أو مصالح أو ما أشبه ذلك، عليه أن يسوي هذه المصالح وأن يسوي هذه الأشغال وأن يضع من يقوم بالعمل عوضا عنه ليبادر إلى أداء هذه الفريضة، وحين لا يبادر فإنه يأثم حتى يأتي بهذا الواجب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال المؤلف رحمه الله: فإن زال الرفق والجنون والصدى كان عتق الرقيق وأفاق المجنون وبلغ الصبي في الحج بعرفة، يعني حج أخذ هذا الرقيق معهم أو هذا المجنون معهم أو هذا الصبي معهم فزال ذلك عنه وهم بعرفة، أو كان ذلك في عمرة قبل الطواف فإنه يجزئه عن فريضة الحج ولا يلزم أن يأتي بالحج مرة أخرى، لأنه قد أدرك عرفة وهي أعظم أركان الحج وقد أصبح صالحا وقادرا ممن وجب عليه الحج في هذه الحالة بعد زوال الرفق عنه أو زوال الجنون عنه أو زوال الصدى عنه، فحينئذ يجزئه ويكفيه ولا يلزمه أن يأتي بهما بعد ذلك. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عن أيما طويل حج فبلغ فإنه يجزئه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه إذا بلغ هذا الصغير وهو في هذه الحالة، يعني لم يكن قد انتهى من يوم عرفة، يعني لم يكن قد انتهى يوم عرفة وكان في عرفة بالنسبة للحج، أو كان قبل طواف العمرة أي طواف الركن للعمرة، فإنه يجزئه حينئذ ولا يلزمه أن يأتي به بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني إذا فعلها أي فعل الحج أو العمرة الصبي فهو ما زال صبيا ولم يبلغ في عرفة وبعرفة، وهكذا بالنسبة للعبد إذا فعل ولم يعتق وهو في عرفة بالنسبة للحج أو قبل الطواف بالنسبة للعمرة فإنه يكون في حقه نفلا ولا يجزيه ذلك عن فريضة الإسلام، بل عليه بعد أن يكبر ويبلغ أن يأتي بحج الفريضة بالنسبة للعبد إذا عتق. قال المؤلف رحمه الله: والباطل أن أمكنه الركوب، لأننا قلنا في شروط الوجود أن من شروط الوجود القدرة، فهو يريد هنا أن يبين حقيقة القدرة، ما المراد بها؟ هل القدرة البدنية؟ أو المراد بالقدرة القدرة المادية المالية؟ الجبرية. قال رحمه الله: والقادر الذي يجب عليه الحج من أنكره الركوب يستطيع أن يركب، لم يجد مالا يركب به، ووجد زادا وراحلة صالحين بمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فلا يكفي أن يكون عنده مال يوصله إلى مكة ليبني بالحج، ثم يضيع أسرته فلا ينفق، يبعث قيلان نفقة ينفقونها وقت هذه لأداء ماله الفريضة، فإنما يكون له مالا كذلك ينفق منه على هؤلاء الأولاد في حال سفره حتى يعود إليهم، إلى جانب المال الذي يعين على أن يأتي به، يعني أن يسافر وأن يصل مكة وينفق المال ما يحتاج إليه حتى يعود إلى وطنه بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة والمؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام، وبعد الحوائج الأصلية من مسكن وبيت وخادم وكتب علم ولباس وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه. فإذا كان عنده فاضل بعد هذا كله قلنا وعنده هذا الفاضل من المال يكفيه لسفره وما يحتاج إلى النفقة في أمثاله إلى حين أن يعود، قلنا أنت حينئذ أنت قادر بذلك وعليك أن تبادر. لكن إن كان قادرا بماله ولكن بدنه لا يقوى، إما لكبر سن أو لمرض ومزمن وما أشبه ذلك، فما الذي يلزمه؟ هل نقول إن عليه الحج والحج واجب في حقه، وحينئذ فعليه أن يقيم من يقوم بالحج عنه، يعني يميت نائب يقوم بالحج عنه، أو نقول إنه لا يجب عليه؟ واقع أنه واجب عليه وإن عجز ببدنه، وعليه أن يقيم من يقوم بالحج عنه أو بالعمرة عنه كان عمرة. لكن إن عافي بعد المرض فهل يلزمه الحج مرة أخرى؟ نقول المسألة فيها تفصيل. هذا العجز الذي من أجله أكل شخصا ليحج عن الاعتمد كان عجزا مستمرا في دمه ولا يرجى ضربه ثم برد فلا يلزمه، إنما لو أنه تعجل ولم ينتظر والمرض مما يمكن أن يزول ويرجى ضربه فنقول لا يكفيك هذا النائب وعليك أن تعيد الحج، عليك أن تعيد الحج. إذا قلنا بذلك فهل يوكل من يحج عنه من البلد الذي يقيم فيه، أو أن له أن يوكل شخصا يقيم في مكة يقول عليك أن تحج عني من أجل اختصار النفقات، لأنه لو كان يقيم مثلا في الجزائر أو يقيم في المغرب أو يقيم في فرنسا مثلا، فنفقة الحج ليست كنفقة من سيحج من مكة، هناك سلاكن وهناك حملة وهناك وهناك، فهل نقول يجب عليه أن يقيم من يحج عنه من بلده الذي هو فيه بحيث يوجب عليه كما يذكر بعض أهل العلم كما ذكر المؤلف، أو نقول إن ذلك ليس واجبا وله أن يقيم من يحج ولو من مكة؟ المؤلف رحمه الله هنا يقول: فإن عجزه كبر أو مرض لا يرجى برده، الذي يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، أي من حيث وجب الحج وجبت العمرة، ويجزم عنه إن عوفي بعد الإحرام. هذا رأيه، لكن لم يترجح والله أعلم، وخاصة في مثل هذا الزمن الذي تباعد فيه النفقات. الراجح الله أعلم القول بأن له أن يقيم عنه حتى من مكة، فيرسل مع بعض من سيحج ما لك، ويقول ابحث عن شخص ثقة أمين يقوم بالحج عني هناك وادفعه إلى هذا المكة، وقد يقتصر في هذه الحالة 3-4 النفقة أو ربما أكثر، بسبب أنه حينئذ لا يتكلف نفقات الحملة ونفقات وسيلة النقل وما أشبه ذلك من النفقات الكثيرة الباهظة. الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس بذلك، لكن عليه أن يتحرى أصحاب الديانة والأمانة، ويتحرى أولئك الذين لا يتكسبون بالنيابة عن الناس. فإن بعض من يقوم بذلك ويلوم عن الآخرين ترى أنه هو التكسب والحصول على المال، ولا يريد بذلك الأجر والثواب، ولهذا فينبغي أن نتحرى أهل الديانة وأهل الأمانة، يكون حجا صحيحا حجا صالحا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوده على المرأة وجود محرمها وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو سند مباح. وهذا في الحقيقة إنما يشترط في حق الأعتاق أو الأفق، وهو الذي يأتي من خارج مكة. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم. أما التي تكون في مكة ومن أهل مكة لا نقول يجب عليه أن يكون معها محرم، ليس فيه سفر، ولا يلزم المحرم أن يكون معها وقت الطواف ووقت السعي كما يظن بعض الناس وعند الرمي وما أشبه ذلك، هذا لا يشترط. المهم أن لا تكون مع لا يخرجها أحد من أجنبي، وأن لا تكون في مكان يخشى عليها فيه. أما المحرم فهو إنما يشترط للسفر، إذا كان هناك ثمة سفر لمن يأتي من خارج مكة، المرأة لا يجب عليها حينئذ إلا أن يكون لها محرم. والمحرم كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح. فهذا هو المحرم، سواء بنسب فأخ وأب وابن وعم وخال شركته مالا ويدفع إلى نائب من الآل الخير والصلاح ليقوم بالحج عنه. هذا هو آخر ما يتعلق بشروط الحج، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل إلى كلام المواقف، إلا إذا كان الوقت متسعا فيمكن أن نأخذ الكلام عن المواقف.
حانت يعني صلاة العشاء عندنا،
إذا نتوقف عند هذا الحج.
نعم يعني
فجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم، هل تسمحوا لنا أن أطرح عليكم إلى سؤالين؟
نعم
تفضل. السؤال الأول، تقول في السائلة: يا شيخ، من عنده القدرة على العمرة ولكنه لا يستطيع الحج لقلة المال، هل الأولى أن يبادر بالعمرة أم يبقى إلى أن يجمع مالا أكثر للحج؟
الذي يظهر الله أعلم أن له أن، لأنه كان عند الحج واجب فإن العمرة واجبة، لو كانت العمرة في حقه مستحبة لقلنا نعم لا يقدر المستحب على الواجب وليترك هذا المال حتى يستمع إليه مال آخر يتمكن من الحج. أما إذا كانت لا تجد إلا المال الذي تمكنها من العمرة، والعمرة ليست عمرة نافلة وإنما هي عمرة الواجبة الفريضة، قد يظهر الله أعلم أنه لا بأس من ذلك، لكن إن شاءت أن تؤخر ذلك حتى، لأنه إذا جاءت الحج فستحج وتعتمر، فتؤخرها إلى أن تجمع المال الذي يكفي للحج والعمرة لكان هذا أولى. لكن لا نقول أنه ليس لها ذلك، بل لها أن تعتمد إلى شاء ما دام أن العمرة من يعني عمرة العمرة الواجبة أو عمرة الفريضة.
بارك الله فيكم على هذا التفصيل. السؤال الثاني، يقول فيه السائل: ما هو المقدم بين الحج وقضاء الدين والهجرة والزواج؟
أما بالنسبة للدين فالمدين غير قادر،
طيب،
وعليه أن يبادر إلى أداء ما عليه من المال المستحق إذا كان هذا الاستحقاق استحقاق قد حل وليس استحقاقا مؤجلا. إذا كان المال مؤجل ولم يحل وقت سداده أو كان مقسطا وهو يفي بالأقساط في وقتها فيحج، وعنده بعد ذلك ما يكفي فيحج. وكذلك بالنسبة للزواج، لا شك أن الزواج أمره مهم، وإذا كان يخشى من الوقوع في محذور بتركه وجب عليه، وعليه أن يبادر إليه ويأتي بالحج بعد ذلك، فهو مقدم عليه إذا كان يخشى من الوقوع في محذور بتركه، لأن في هذه الحال قد وجب عليه.
وبين الهجرة؟
ما أدري ماذا يعني بالهجرة، هل المقصود الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام؟
نعم.
أو الهجرة للعمل؟
لا، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.
هذا الآن أصبح شيئا يعني لا أظنه يتأدب، كيف يهاجر؟ أين يهاجر؟ المشكلة الآن أن غالب البلدان لا تحكم بالشرع الإسلامي، وإذا كان بلد لا يحكم بالشرع الإسلامي هو يعني يسمى بلد إسلام، لكنه في الحقيقة يعني كلام هذا في نظر، والأمر في هذا الحقيقة يعني أمر عظيم وجلل، ولكن هذا هو حال الناس الآن وهذا هو حال المسلمين. على كل حال كما وصفت،
نعم،
كان مفاضلة بين واجب وواجب،
نعم،
فينظر للأشد حاجة إليه، إذا كان أشد حاجة إليه ويقدمه، لأن المفاضلة بين واجبات، لكن إن كانت المفاضلة بين مستحب وواجب نقول لا، الواجب لا يعادله، لا يعادل المستحب فيقدم الواجب. إذا كان الآن النكاح واجب عليه بسبب أن الرجل القاضي محذور بتركه، ويقول عليك أن تقدمه لما في مصلحة يعني ظاهرة، ولأنك تعرض نفسك للفتن في حادثة ذلك لأداء هذه الفريضة، وما يكون بحال مع الناس في المشاعر ونحو ذلك.
فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا التوضيح وعلى هذا الشروح. معذرة، الدرس المقبل هل يكون الأسبوع القادم أم الذي يليه؟
والله كما تشاء. وهل تريدون مثلا أن نوقف درس التفسير ونجعل الدروس في الفقه؟
يعني الأظهر لنا نعم الأولى أن يكون
أو نستمع على ما نحن عليه، الأمر إليكم.
يعني الناس بحاجة إلى ربما معرفة أكثر يعني مناسك الحج فيما يخص مناسك الحج، وبعدها إن شاء الله نعيد نستأنف معكم ربما بعد الحج دروس التفسير ونعود إلى باب الطهارة.
طيب ما في لا مانع إن شاء الله، إذا يكون الأسبوع القادم الثلاث السبت ولا حد كلاهما بحج.
طيب إن شاء الله، بارك الله فيكم.
مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.